ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا، وظنوا بأن الذي قتل في كربلاء قتل بسيف جده،
وظنوا أيضا بأن الذي خرج إلى كربلاء خرج إلى مفسدة والعياذ بالله، وظنوا بأن يزيد اجتهد فقتل الحسين، خلط في الأوراق. نعم، يريدون أن يضللوا الأجيال والمسلمين على مر التاريخ، ولكنهم فاتهم بأن الحسين باقي مهما فعلوا. نعم أعزائي المشاهدين، هل يعقل بأن سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج إلى مفسدة؟ وهل يعقل بأن سيد شباب أهل الجنة أيضا يخرج إلى السوء لا سمح الله؟ وهل يعقل بأن يزيد مجتهد؟ حقيقة هذه يجب على المسلم أن يتمعن وأن يتفكر جيدا قبل أن يصدق هذه الأضاليل وهذه الافتراءات وهذه الشبهات. لكننا نتساءل، هل المسلمون أغاثوا الحسين عليه السلام عندما طلب الغوث والنصرة؟ وهل المسلمون على امتداد التاريخ أخذوا بثأر ابن بنت نبيهم؟ نعم أيها الكرام، نتساءل ويتساءل وتتساءل الأجيال. لكننا نعاود معكم في الليلة الثالثة في رحاب الشعائر الحسينية، في حسينية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الكربلائية في دولة الكويت. نحييكم ونرحب بكم ونعظم لكم الأجر، وباسمكم نرحب بضيفنا وضيفكم العزيز سماحة الشيخ الدكتور محمد جمعة، فأهلا ومرحبا بكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم. حقيقة نبدأ لا بأس بهذا التساؤل، طالما هكذا يتحدث البعض وربما بدافع أو بدوافع لا نعلمها، ولكن لماذا لم يخرج؟ لماذا لم تكن هناك غيرة وفزعة عند المسلمين لنجدة الإمام الحسين عندما طلب الاستقاثة والنجدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لازلنا في الرحاب الطاهرة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ولازلنا على أحزان المحرم في رحاب حزن أبي عبد الله وفي حزن العترة الطاهرة المظلومة، ولازال الحديث يعيش ربيعه حول الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومأساة الطف والشعائر الحسينية، حيث هذه الأيام لا يشغل الحسينيين شاغل إلا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أما هذه البداية التي اخترتها أخي العزيز أبو عبد الله فهي بداية موفقة يعني للحديث، لأنه السؤال لو أعدنا صياغته فقلنا هل نضبت المشاعر وهل جف الولاء إلى هذه الدرجة بحيث أن الإمام الحسين سلام الله عليه يقتل غريبا عطشانا كما وصفه جده صلى الله عليه وآله وسلم على شاطئ الفرات، عطشانا غريبا في نفر قليل من أهل بيته وأنصاره، 72 من أنصاره وأهل بيته، فهل يعني الولاء كان هذا هو امتداده الواقعي الطبيعي. طبعا الجواب حول هذه المسألة يعني ينطلق من آهات وأحزان، أن توجهنا ومن أي زاوية نظرنا إلى هذا الحدث نصطلم بأحزان ومآسي. الزاوية الأولى أن هناك بالفعل كان هناك خذلان، وقد صرح الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بخذلان من كاتبه، صرح الحسين بأن من كاتبه قد خذله، لأن الإمام سلام الله عليه طلب النصرة في وقت محدد فخذل، وكان جواب الحسين صلوات الله وسلامه عليه أبلغ رسالة وصلت إلى الحسين سلام الله عليه هي مقتل مسلم بن عقيل، لأن الإمام كان في طريقه، قلنا أنه انفصل من مكة المكرمة في اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة كان وين متوجه؟ متوجه إلى الكوفة، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة كان مقتل مسلم بن عقيل في نفس اليوم. فالسير تقول أن الإمام الحسين سلام الله عليه اجتمع بأصحابه وأهل بيته، ما تقولون فقد قتل مسلم؟ يعني ما الرأي؟ لأن الإمام الحسين هو قادم بناء، وهنا هذه حادثة مفصلية في واقعة الطف ونهتم بها ويجب أن نسلط الأضواء عليها لأنها تجيب عن تساؤلات كثيرة، لأن الحسين طالع بناء على كتبهم، لكن أبلغ كتاب وصل إلى الحسين هو مقتل مسلم اللي يمثل حالة الخذلان من جهة، حالة عدم الاستعداد من جهة، ما لخصه الفرزدق حينما قال سيوفهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك، يعني هناك تعاطف معك، هناك ولاء بالشكل ولاء صوري، ولكن هناك مواجهة ضدك الآن بحسب ما تقتضي مصلحتهم. قال ما تقولون فقد قتل مسلم؟ فأهل البيت وفي مقدمتهم بنو عقيل قالوا لسنا نرجع حتى نأخذ ثارنا ممن قتل مسلم. فإذا أحد أركان الحركة الحسينية من تلك اللحظة الأخذ بثأر مسلم، هذا يبين منزلة لمسلم بن عقيل ومنعطف مهم في تاريخ الثورة الحسينية. فهناك الجواب الأول قلت أنه ينطوي على مأساة، هناك خذلان من جهة. الزاوية الثانية أن يزيد بن معاوية عليه لعائن الله، يزيد بن معاوية هدف من تعيين عبيد الله بن زياد وكان واليا على البصرة حينما ضم إليه ولاية الكوفة، هدفه الهدف الأصلي كما يقال الهدف الاستراتيجي أن يعجل في قتل الإمام الحسين سلام الله عليه حتى لا يأخذ دوي ولا يأخذ أصداء، كان يريد أن يعجل بالحسين عن طريق الوليد واليه في المدينة، فالحسين خرج من المدينة، كان يريد أن يعجل على الحسين حتى لا يأخذ كل هالأصداء والدوي في مكة المكرمة، لكن الحسين انتقل من مكة إلى كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى كربلاء كما قدمنا البارحة التفصيل. وفي هذا التفصيل الحسين سلام هنا يؤخذ فجأة مفاجأة، وأنا قلت خلال المحاور في محرم الماضي في عاشوراء أنه حسم المعركة، الذي حسم المعركة هو وصول الشمر ابن ذي الجوشن لعنة الله عليه يوم التاسع عصرا كربلاء، وإلا كان عمر بن سعد متردد متخوف متقاعس لا يبت في هذا الأمر. أهل العراق عموما ما كانوا يظنون أنه تصل الأمور إلى مقتل الحسين سلام الله عليه. أظن
وظني له إشارات مؤشرات، أظن أن حتى عمر بن سعد ما كان يحسب أن الأمور تنتهي إلى قتل الحسين سلام الله، لهذا كان يحاول أن يجد حلا. الغرض من هذه الإلمامة التاريخية أن السرعة في أخذ الحسين وحصار الحسين وقتله حالت دون وصول كثير من الأنصار، وأكو في أنصار بعدهم في الطريق. عندنا بعض المصادر تقول أن هناك أنصار أدركوا الحسين بعد الواقعة، وفي بعض السير تنقل أن هناك بعض الأنصار وصلوا بعد مقتل الحسين بعد الظهر، وكان الحسين سلام الله عليه مقتولا شهيدا. فهذه السرعة في قتل الحسين سببت الدوي، يعني ردة فعل التوابين وغير التوابين، هذا كله بسبب السرعة في أخذ الحسين وفي قتله صلوات الله وسلامه عليه. لكن لا يمكن احنا الكلام عن عموم الأمة. البارحة قلنا أن الحسين كان يكرر: من سمع واعيتنا أهل البيت ولم يجبنا أكبه الله على من خريه في نار جهنم. ولا شك ولا ريب هناك خذلان، خذلان من الأمة للإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا الخذلان له آثار. لو أردنا أن نتكلم في آثار خذلان الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا بحث لا ينتهي. يعني أنا أقول لك، أشير لك إلى بعد واحد فقط من هذه الآثار، وهي رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لما قتل الإمام الحسين سلام الله عليه وقف ملك بين المشرق والمغرب فدعا على الأمة فقال: لا وفقتم لأضحى ولا فطر. شوف، أحد، أنا قلت لك الأبعاد يعني سيالة كثيرة جدا، أحد الأبعاد هذا الخلاف اللي يقع في الأمة: لا وفقتم لأضحى ولا فطر. ولهذا المسلمون تجدهم مختلفين في تحديد هذا، كما أنهم قد يكونون مختلفين في تحديد ما هو أهم من الهلال والأضحى والفطر. هذا يعني إجمالا الصورة اللي يمكن الجواب بها.
سمحت شيخ، استكمالا لهذا البحث، وأنتم تعلمون أن كثير من الأسئلة التي تراود الكثير، وهذا السؤال تقليدي ولكن نريد أن نشبعه حقيقة، تعلمون ويعلم السادة المشاهدون أن الحسين يعلم بالمصير المحتوم، كأني بأوصالي تقطعها وخط الموت على بني آدم، ولكن طالما هكذا يقولون، طالما أن الحسين يعلم بهذا المصير، لماذا لم يتجنب هذه القضية وكأنها كما يقولون على لسان من يسأل كأنها إلقاء في التهلكة؟
طبعا هذا الموضوع مترامي الأطراف أيضا أكثر من سابقه، وأنا يؤسفني أن الوقت بسيط حتى الليلة، هم احنا مقررين أن لا نطيل على الأخوة الأعزاء، خصوصا أن الندوة ممتدة إلى ليلة الغد إن شاء الله، وليلة الغد ختام مجلسنا أو ندوتنا. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه كأي إمام من الأئمة هناك شروط، هناك ظروف معينة تدعو الإمام سلام الله عليه لتقبل البيعة أو الظهور أو الحركة. وقد قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بظهور الناصر، ولولا ما أخذ الله على العلماء لا يصبروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها وسقيت آخرها بكأس أولها، ولعلمتم أن دنياكم عندي، إلى آخر كلماته الشريفة. الإمام سلام الله عليه لو شوف، خلينا احنا نسأل السؤال بصياغة أخرى حتى المستمع يفهم القصد ويطلع بنتيجة. لو نفترض فرضية الآن، فرضية ومهمة، أنه الحسين سلام الله عليه جاءت له كتب أهل الكوفة بما لا مزيد عليه، خرجين مملوئين من كتب أهل الكوفة التي نثرها عقبة ابن سمعان بين يدي الحر، القصة المعروفة، لو بلغته كل هذه الكتب ثم لم يجبها، ما جاوبها، بقي في المدينة صابرا محتسبا. شوف الآن الإمام الحسن سلام الله عليه صالح سلم من الألسنة، من الأقوال، من الانتقادات، كأن النبي ما قال الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، ما قال. هم أهل البيت لن يسلموا من النقد، لأن أولا هناك أقول بكل صراحة سوء ظن بالنسبة إلى العترة النبوية، أمورهم لا تعالج بالإنصاف أبدا، وهناك ظلم فاحش في تحليل القضايا المرتبطة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إذن أحد الأبعاد المهمة، يعني هذا البعد تحليلي وقد يصيب وقد يخطئ، الحسين سلام الله عليه أحد الأبعاد كان ينظر إلى المساءلة التاريخية أيضا. أنت إمام مفترض الطاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنص منصوص عليك، خامس أصحاب الكساء، واحد من رواد آية التطهير، بوي عليك بالإمامة، كتبوا إليك أخضر الجناب فإنما تقدم على جند لك مجندة بما لا مزيد عليه، بينوا استعدادهم فلم تقدم إليهم، لم تخرج إليهم. بل طبعا احنا لما كل ما نجاوب جواب نثير تساؤلات أخرى عند المستمع، بل أن الحسين احتاط احتياط لم يحتطه قائد حركة قبله. الحسين ليش أرسل مسلم؟ حتى يستخبر الحال، وبعدين المسلم كان يكتب له أنني لا أعلم أنا بنياتهم، لكن العدد وصل، ديوان المبايعين وصل إلى هذا المقدار من الألوف. وكل هذا يؤكد أن الحسين احتاط بالمقاييس الطبيعية، احتاط احتياطا. الإمام الحسين أي مراقب سياسي آنذاك، احنا اليوم أكثر قدرة على التحليل لأننا يعني متأخرين زمنا عن الحدث، لكن أي مراقب سياسي يعاصر حركة الإمام الحسين ما يصدق أن الأمر سيفضي إلى الشهادة وإلى القتل. لكن الإمام الحسين لأنه إمام مفترض الطاعة في تلك الأجواء كان يقول كأني بأوصالي تقطعها عصلات بين النواويس وكربلاء، فيملأنا مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا لا محيص عن يوم، إلى آخر كلماته الشريفة. فكان يرى هذا الأمر واقع كون إمام، مو لأن قذف بنفسه إلى الشهادة أو إلى الموت كما يقولون، لا، الإمام احتاط بحسب القواعد الطبيعية احتياط لا مزيد عليه. وأنا ذكرت هذا في يمكن في الثاني من المحرم في محور خاص. نعم،
لدينا أيضا سؤال، وهذا السؤال لمزيد من المعرفة، أو يتعجب البعض كيف وصلت السبايا إلى المدينة المنورة في نفس العام. تعلمون أن السبايا بعد كربلاء إلى الكوفة، ثم إلى حلب، ثم إلى دمشق، ثم رجعوا مرة ثانية إلى كربلاء. كيف وصلوا بهذه المدة القياسية إلى المدينة المنورة؟
طبعا هذا سؤال مكرر، وهو يعني سؤال ليس بجديد في باب السيرة. وفحوى السؤال أن انطلاقة الركب الحسيني، القافلة، السبايا ترأسها العقيلة زينب صلوات الله عليها برعاية حجة الله على أرضه الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وسائر العقائل، المخدرات، بنات الرسالة، وفي رحل هذه القافلة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الذي روى أكثر من رواية في واقعة الطف وكان صغير السن. هذه القافلة انطلقت يوم 12 إلى الكوفة. الكوفة فيها أحداث كثيرة، فيها خطب، فيها دخولهم على مجلس عبيد الله بن زياد، فيها وقوفهم في الأسواق، فيها دخولهم إلى الخريبة، فيها لقاءات، فيها خطب، فيها خطبة للإمام زين العابدين سلام الله عليه، وخطبة للسيدة زينب، وخطبة لأم كلثوم، بعدين من الكوفة انطلقوا إلى الشام، وكان طريقهم أيضا إلى الشام مليء بالأحداث. يا ريت الشباب إذا عندهم يعني نفس للاطلاع والقراءة، ويا حبذا احنا ترى هذه أيام، أيام أحزانهم، هذه أيام من بعد العاشر، إذا وضع يوم العاشر أو زارة يعني انتهت المعركة بدأت أحزان أهل البيت سلام الله عليهم. وهذه القافلة كما تعلم من بلد إلى بلد، وبعدين في طريق الشام يصلون إلى مناطق كثيرة وفيها أحداث، ويضطرون في بعض الأماكن إلى إخفاء الرؤوس في صناديق، وبعض الأماكن إلى إخراج أو إبراز الرؤوس. وفي لما اقتربوا من الشام أبردوا، يعني أرسلوا بالبريد رأس الحسين، تقدمهم رأس الحسين ورأس العباس حسب بعض النقل. فهناك تفاصيل كثيرة. بعدين دخلوا إلى الشام، وكان دخولهم إلى الشام يعني في أيام صفر، دخلوا إلى الشام وفي الشام أحداث طويلة وعريضة، سواء في قصر يزيد بن معاوية أو بالخريبة، وكذلك في الجامع الأموي حيث خطب الإمام زين العابدين سلام الله عليه. هذه كلها أحداث. السؤال أنه هل يعقل مع قياس الطريق، قياس طبيعي يعني قياس طبيعي كأي مسافر، أن السبايا وهم بهذه الحالة المأساوية يصلون إلى الكوفة ومنها إلى الشام، ثم يرجعون في نفس السنة في الأربعين إلى قبر الإمام الحسين وإلى كربلاء، حيث ننقل إحنا دائما بالسيرة. طبعا أنوه لأن السائل الآن، هذا السائل وأكثر من سائل يسألون عن مصادر أيضا في هذا الموضوع. المسألة بحثها السيد القاضي في كتاب فارسي وليس عربي اسمه الأربعين، وهو كتاب ضخم وقيم جدا، وأنا الآن من خلال المنبر هذا أدعو إلى ترجمته لأنه كتاب قيم جدا ومهم. بحث هذه القضية بتوسع. الثاني اللي بحث هذه القضية هو المرحوم العلامة الدربندي أعلى الله مقامه، الذي يعني أنا تشرفت بتحقيق كتابه المعروف بأسرار الشهادة، اسمه الصحيح أكسير العبادات في أسرار الشهادات. حاصل الكلام ما هو الافتراضات؟ هناك حتى من افترض من المحللين أنه هل يعقل، أنا ما أتعقل هذا الموضوع، أنه وصل الركب في السنة القادمة لعله. هناك من احتمل هذا الاحتمال لورود هذا الإشكال أنه المدة قد لا تكفي. ولكن الرواية اللي يرويها صاحب بشارة الإسلام، والتي تنص على رجوع السبايا الإمام زين العابدين والركب إلى كربلاء وزيارة جابر بن عبد الله الأنصاري في يوم الأربعين، هذه واحدة. الأمر الثاني، عندنا إحنا زيارة، أحد التسميات زيارة الأربعين اسمها مرد الرؤوس، ولو أن التسمية ما تعني حجية معينة، لكن قد نستأنس بهذه التسمية. فزيارة مرد الرؤوس تعني وجود الحرم والسبايا في كربلاء أثناء عودتهم من الشام في يوم الأربعين. الأمر الثالث، خصوصية يوم الأربعين، لأن من علامات المؤمن زيارة الأربعين، وهناك معنى مرتكز عند الشيعة متوارث يتناقل جيل عن جيل برجوع السبايا من أهل البيت زينب وأخوات زينب صلوات الله وسلامه عليهن والإمام زين العابدين صلوات الله عليه في يوم الأربعين، وهنا خصوصية الأربعين وزيارة الأربعين. الآن بقيت حلقة واحدة ونقفل باب هذا السؤال، أنه أنت الآن تأكد أنه يوم الأربعين، فكيف توفق؟ ما حليت الإشكال؟ الإشكال كله في الطريق أنه الطريق لا يسع هذه المدة من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة. السيد القاضي عنده افتراض وهذا مهم أن يسمعون، لأن كثير حتى بعض العلماء يطرحون هذا الإشكال، وأنا ما أشوف يعني من يتناول حله بهذه الطريقة. طريق السفر بين المدن قديما طريقان ليس طريق واحد. الطريق الأول هو طريق السفر المعتاد، هناك طريق غير السفر غير طريق السفر المعتاد، وهو ما يسمى بطريق البريد، طريق الرسائل، الذي كان الحاكم باعتبار يختصرون الوقت في إيصال الرسائل من الملوك إلى الولاة، من الولاة إلى الملوك، فهذا الطريق هو أقصر ويكون أوعر تارة أحيانا أو غالبا يكون أوعر، قد يكون جبلي، قد يكون يعني غير ممهد غير موطأ، يعني ليس بجادة كما نقول، يعني احنا باصطلاحنا نقول مو شارع سفر. هذا من الأقوال القائل التي يقول بها بعض العلماء والتي لها مؤيد. أحد المؤيدات أنهم أرادوا، احنا قلنا السرعة كان هدف في قتل الحسين وكذلك في جلب السبايا، زين، هذا أولا. ثانيا أرادوا أن يؤذوا العائلة، ولهذا احنا في حديث الطف نرى كثير من المشاهد الشريفة في طريق السبي، هناك أطفال قتلوا ماتوا من الجهد في طريق السفر، كما أن هناك نسوة في طريق، وهناك حتى السقط محسن الذي هو في حلب له مشهد، هو في طريق السبي أسقطته زوجة من زوجات الحسين أو امرأة في ركب الحسين، على كل ما الآن أنا ما عندي تحقيق بالضبط في هذه القضية.
سماحة الشيخ، أيضا ليتجنبوا نقمة الأهالي في المدن التي يسلكونها فتنكب الطريق للسرعة
هذا السبب الثالث اللي أنا بالفعل فكرت يعني أنه، وهذا وارد أيضا، لأنه بعض المدن كانوا يكتبون لسائق الركب يقول له لا تدخل هذه المدينة ولا تدخل هذه البلدة، البلدان اللي فيها خطوط، لأن أكو صارت قضايا طويلة وهجموا على الركب وصارت محاولات لأخذ الرؤوس، تعرض الركب في أكثر من مرحلة إلى يعني إلى الهجوم. فموضوع احتمال أن يكون قد سلكوا طريق البريد يسهل عملية تقبل وصولهم في يوم 40 إلى كربلاء.
نحن ما زلنا في رحاب الإمام الحسين. الإمام كما تعلمون سماحة الشيخ طلب الإصلاح في أمة جدي، ومن أهم هذه الأمور إقامة عمود الدين وهي الصلاة. هنا سؤال، تقول هذه السائلة أن زوجها قد معنى أو بمعنى آخر أنه لا يصلي أو يتكاسل للصلاة إذا صح التعبير، ما هو السبيل برأيكم لإقناع لهداية مثل هذا الشخص
في هذه الأمور، يعني الأمور اللي ترتبط بالسلوك في العائلة وفي ترك عبادة مثل الصلاة؟ لا يمكن أن يقتصر الأمر الآن مو زوج وزوجة، حتى الزوج مثلا إذا كانت زوجته لا تصلي، أو ولد كان أبوه لا يصلي، أو أب كان ولده لا يصلي، في مثل هذه الفروض ما يمكن احنا نقتصر على إلقاء الحجة، يعني مجرد أن أنا قلت لك وإن شاء الله يوم القيامة يكسرون ضلوعك مثلا، لا، مو بهالطريقة. لو كان هذا مشروع، شوف مشروع العائلة مشروع خيري عظيم يجب أن يبقى محروس ونامي ومراقب. كيف؟ يقول النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما بني في الإسلام بناء أفضل عند الله من التزويج. ما في يعني مؤسسة خيرية، يعني أنت تفتح مؤسسة أيتام، مؤسسة أي دار أخرى، أفضل مؤسسة يمكن أن تساهم فيها أو تفتحها هي مؤسسة البيت المؤمن الموالي. هذا البيت عصبه هو الزوجة الصالحة. المرأة هني الكلام المهم، المرأة تقدر على التأثير، المرأة قوية، الرجل صحيح قوي ببأسه بصوته بعضلاته، لكن ما يصطلح عليه شوية، اسمحوا لي بهالتعبير، اليوم السياسيين يقولون أكو من يمتلك قوة ناعمة، زين، القوة الهادئة. المرأة تمتلك قوة ناعمة على التأثير، فلو كان مشروعها وثقافتها الإصلاح والصلاة يتحقق هذا، يتحقق قطعا. المرأة قادرة وغيرها عاجز، طبعا لها تأثير. ولهذا أنا أقول لك لو كانت المرأة تخطط بذكاء وعفوية لموضوع أن يصلي زوجه، بحيث تبين له المحاسن المساوئ، تقص له قصص، تطلع. لو كانت المرأة، وأنا أخاطبها هي السائلة، لو كانت المرأة تخطط لسفرة في الصيف، شلون هي فنانة في إقناع زوجها؟ الطلعة تودي صحيح؟ يعني لها قدرة، عندها قوة في إقناعه، أو أي شيء آخر، في شراء شيء معين، في مثلا رحلة معينة، أو مصلحة لطرف معين، تستطيع. فلما يكون مشروعها الصلاة، لما يكون مشروعها صلاح العائلة، فهي تستطيع أن تكون موفقة حتما. فهي لازم تعمل طاقتها لخدمة العائلة وإصلاح العائلة، لأن أهم ما يصلح العائلة هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى. بدون الارتباط بالله سبحانه وتعالى ما يمكن أن تتم سعادة، تبقى أفراح مقطعة، اليوم نفرح غدا نترح، خلى الحين الحزن غير، الحزن جميل، الحزن ما يسبب تعاسة، الحزن ممدوح، احنا مأمورين بالحزن، أصلا الحزن ذوق المؤمن، القرآن نزل بالحزن فقرأوه بالحزن، زين، الحزن هو حالة المؤمن. أنا أتكلم عن الترح، اليوم تفرح باكر تترح، ولكن السعادة غائبة، السعادة غائبة، السكن غائب. متى يسكن المرء، متى تسكن العائلة؟ إذا كان فيها ارتباط بالله سبحانه وتعالى وهي قادرة. تراجع نفسك شوف روحها قادرة.
أنت قلبت الموازين سمحت الشيخ، بعض القيادة العليا وزارة الداخلية للرجل، لكن اليوم بهذا المفهوم تستطيع المرأة أن تغير كيان الأسرة إذا اجتهدت وصممت. طيب، طبعا نلفت أنظار السادة المشاهدين بأننا سوف بعد قليل نتلقى اتصالاتكم عبر الهاتف المسجل على الشاشة بإذن الله، ولكن نأخذ هذا السؤال إلى أن تأتينا الأسئلة. السؤال من البحرين، محمود العابد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن العلماء حظا وتوفيقا هم من يتصدون للدفاع وتقوية الشعائر الحسينية وسائر ما يتعلق بقضية الإمام الحسين، طوبى لكم شيخنا الكريم، ونفع الله الناس بكم، أسأل الله المؤمنين القبول. تقبلوا احترامي وحبي الشديد لكم، وأسألكم الدعاء لأن أوفق لمثل ما وفقتم إليه. هل تنصحون بقراءة كتب معينة في الشعائر الحسينية للتزود والقوة في العقيدة ودمتم؟
طبعا هذا من أهم الأسئلة اللي يعني توجه، خصوصا يعني أي واحد باحث في عالمنا متصدي له تماس
بشرائح المجتمع يشعر هناك بضحالة مؤسفة. يعني هذا شايف مرات الطبيب يضطر أن يصارح المريض بشيء وإن كان يسوءه حتى يلتفت يعني. ويقول الإمام الحسن سلام الله عليه يقول عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله. يعني أكو اهتمام إحنا عندنا بالجانب الغذائي الصحي البدني الجسدي، يعني يوميا مثلا لازم الواحد يمشي مثلا أو يروح نادي صحي أو كذا، لكن طبعا جيدا زين، ولكن هل هذا الاهتمام موجود في جانب الروحي مثلا المعنوي؟ هل عندك كتاب أنت في الشهر على الأقل تقرأ منه تقرأه؟ هذا شيء مهم خصوصا الشباب، لأن الكتاب يمرن العقلية. لا شيء يضاهي الكتاب، لا برنامج، لا حتى برنامج وثائقي، لا برنامج، لا فيلم، لا محاضرة، ما في شيء يحل محل إنماء الكتاب للعقلية أبدا. وهنا تكمن خطورة، ننتقل إلى شيء آخر. طبعا كتبنا هي منابع العلم، مرات المنحرف أو الضال يجي إلى وثلك المنبع زين. فعندنا احنا كتب لا شك ولا ريب عندنا كتب ضلال، والإنسان إذا ما كان يأمن على نفسه فلا يقرأ كل كتاب. أنت مو مطلوب منك أن تقرأ كل كتاب إلا إذا كنت تأمن على نفسك. إذا كنت، وأنا يعني قبل فترة إجوني جماعة من الشباب قالوا أنهم يعملون بالمجال العقائدي، وأقول بصراحة أنا قد هذا الحديث ناس تضايق منه بس ما يخالف شيء لابد أن يقال. مثلا عندهم بحوث عقائدية في كتب الحديث للمخالفين، هذا الحديث لما تسمع أنت يتغلغل في مشاعرك وفي ذهنك الأولوية. صحيح لابد هناك من يتصدى للدفاع، لكن الأولوية قراءة كتبنا أحاديثنا، الكافي الشريف، أصول الكافي، فروع الكافي، الروضة، تحف العقول، الوسائل، هذه الأحاديث، هذه الكتب المهمة زين. مورد السؤال بعد المقدمة هذه، مورد السؤال يسأل في كتب الشعائر الحسيني. أنا يمكن أدلي على بعض الكتب المهمة في مجال الشعائر الحسينية عموما، ابتداء بالحزن والبكاء وانتهاء إلى سائر الشعائر الحسينية. هناك كتاب قيم جدا لكنه شوية مختص، الشعائر الحسينية في الميزان الفقهي لآية الله الشيخ حسين الحلي، وهو من الكتب القيمة في باب الشعائر. عندك كتاب مقتضب يعني مختصر كتيب للمظفر اسمه نصرة المظلوم، هناك كتاب صغير لكنه جامع ومانع كما يقال اسمه الشعائر الحسينية للسيد الشهيد المرحوم سيد حسن الشيرازي، هذا اللي هو أخو المرجع السيد محمد رحمة الله عليهما. فهذا من الكتب القيمة أيضا في مجال الشعائر الحسينية. هناك أيضا كتاب معاصر اسمه الشعائر الحسينية للشيخ محمد سند البحراني أحد علماء البحرين، أيضا هذا كتاب قيم. هناك أيضا كتاب سيرتنا وسنتنا للمرحوم الأميني صاحب كتاب الغدير، وهو من الكتب المهمة أيضا. هناك كتاب طبع مؤخرا رأيته وهو جيد جدا للشيخ سماحة المرجع الشيخ بشير النجفي الموجود حاليا في النجف الأشرف باسم الشعائر الحسينية، أيضا هذا كتاب جيد. هناك كتاب اسمه المأتم الحسيني للسيد عبد الحسين شرف الدين العاملي، وهو كتاب غاية في الروعة
والمتانة في استقصاء موارد البكاء على الحسين سلام الله عليه. أنا حاولت أن أملأ بعض الفراغات في هذا الرف، فعندي 3 كتب في الشعائر الحسينية مطبوعة ومتوفرة موجودة، وبعضها أيضا موجود على الموقع الخاص، يقدر أي واحد يعني يسحب الكتاب ويقرأه. الأول هو المصيبة الراتبة في الشعائر الحسينية كلها، كل مجموع الشعائر، وهو كتاب مفصل بحوث استدلالية. وعندي كتاب الدمعة الساكبة في المأتم، البكاء والمأتم الحسيني، في خصوص موارد بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمأتم الحسيني. وعندي كتاب الشعائر الحسينية، وهو يعني كتاب مبسط في الشعائر وأصولها إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أتصور أنا يعني أعطيت فكرة موجزة للكتب في هذا المجال.
لكن طالما تتحدث عن الكتب وعزوف البعض إذا صح التعبير عن القراءة، ما هو السبيل، ما هي الطريقة لدفع الشباب، لتشجيع الشباب للقراءة؟ لأن هذه هي قضية، كتب متوفرة لكن البعض يعزف.
والله أنا لا أميل إلى يعني الصرف في تزويق الكتب وتلوينها وتعديلها حتى يحبون الشباب يقرون. الشباب لازم يشعرون بأهمية الكتاب، لازم يشعرون بأهمية العلم. الآن يعني الوسائل كلها متاحة، كل الوسائل كلها متاحة. الآن الكتاب الذي يطلبونه، سابقا أنا أقرأ في كتب العلماء، لأن يعني اللقاء مختصر ما أحب أتكلم فيه يعني أطيل في هذا الموضوع، نقرأ في سيرة العلماء، سافر من منطقة إلى منطقة نائية وإلى آخره، وتكبد العناء حتى يحصل نسخة من هذا الكتاب. الآن هذا الكتاب الذي سافر من أجل هذا العالم وتكبد العناء موجود في الرف، بعضهم ما يفكر حتى يقرأ أو يسأل عنه أو فضلا عن أن يشتري. وهناك كتب الآن بالألوف، كتب، هناك مواقع تعرض كتب بالألوف، مجرد يعني أنت تدخل على الكتاب بزر واحد تنزله وتقعد تقرأ، ماكو ما في أي عناء ولا. وأنا بالفعل أكو أحد العلماء كنت في محاورة وياه نتكلم في هالموضوع، الشيخ علي الكوراني الله يحفظه، فهو يقول لي في هذا العصر المفروض الناس كلهم مؤلفين.
صحيح، بسبب الوسائل،
يقول بسبب الوسائل المفروض كل الناس مؤلفين وعلماء ومفكرين، لكن احنا شبابنا مثلا يقعد في القهوة مثلا 4-5 ساعات زين، ولما يتعب من القهوة زي انت عادة اللي يروح القهوة يبي يرتاح ينفه مسوي شيء منتج، يروح مثلا ينفه خاطره، هو قاعد بالقهوة 5 ساعات وبعدين يتعب من القهوة فداوني بالتي كانت هي الداوفة، يستمر هكذا.
في مكالمة سمحت الشيخ
تفضل
من لبنان الشقيق الحبيب والأخت العزيزة فاطمة، تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله لكم الأجر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي سؤالكم.
بدي أسأل مولانا سؤال.
إيه تفضلي.
أنا صرت محاولة كذا محاولة مع زوجي أنه يستمر بالصلاة، وهو
دائما انقطع. اتصور هكذا من خلال الكلمة الاولى عرف السؤال.
طبعا انا من اقول هي قادرة وهي تستطيع، بعد هناك من طبع الله على قلوبهم، بعد هناك من يعني بسبب أكل الحرام مثلا، بسبب شبهة، بسبب عمل سيء، مرات ناس لا يوفقون أصلا للصلاة. المفروض إن هي تبذل طاقتها وتبدأ، يعني هي هو أيضا ابتلاء لها حسب يعني ما فهمنا من أجواء السؤال ظاهرا، هي تبذل طاقتها، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وعند ورد احنا في الروايات ان المرأة اذا صبرت على سوء خلق زوجها، هذا جهاد، تعطى ما تعطى آسية من الصبر على زوجها. ف يعني هذا شيء يجب ان يتجدد عندها الرغبة في اصلاح زوجها، وتعمل من اجل ذلك، وقد تبتلى بانه لا تصل الى نتيجة معقولة، النتيجة غير جزمية. ومع هذا احنا نرجع الى كلامنا الاول، وان شاء الله تستطيع التأثير عليه.
ايضا سماحة الشيخ العزيز، لدينا سؤال من منى. شيخنا الفاضل، هناك من يشكك فيما حدث للتربة من احمرار، فهل هناك تفسير مقنع لما حدث؟ وما هي قصة التربة في متحف العتبة؟ فقد ذكرتم أنكم على صلة بإدارة المتحف أو المتحف، وهل توجد دلالات وأسرار وراء انقلاب التربة إلى دم؟
هذا السؤال يعني جدا مهم، لهذا يعني أسترعي الانتباه والعناية والإنصات. هذا الحدث من جهة، حدث التربة الحسينية الذي شهدناه، من جهة هو يعني معتاد في أوساط معينة، من جهة هو خارق. أنا في موضوع،
لأن البعض إيه؟ الآن يستمعنا في العالم، شنو قضية التربة؟ إيه
الآن، الآن واحدة واحدة. الآن نحن أمام حدث، أنا في قرارة نفسي لا يشكل شيئا جديدا بالنسبة لي أنا كقريب للشأن الحسيني ولحاضرة العلماء وفي الحوزة العلمية وأصدقائنا من الفقهاء وقرب عندي من المراجع، وهذا المنظر مألوف. بس شوية أنا آخذ بكم إلى أعماق هذا الموضوع وأعلق تعليقة وأجيب على هذه المسألة. في حديث القارورة أنقله، أنا أنقل عن مصدرين للمخالفين، هو الموضوع موضوع شيعي ليس موضوع يعني موجه للمخالفين، الإيمان بالتربة وعظمة التربة الحسينية، لكن هذا الموضوع مستفيض موجود في معجم الطبراني وتاريخ ابن عساكر ومجمع الزوائد واللفظ الأول عن أم سلمة قالت: كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله في بيتي، فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد صلوا عليه بأرفع أصوات. إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك، فأومأ بيده إلى الحسين فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وضمه إلى صدره، ثم قال رسول الله، طبعا لا تأخذ مكالمة، اصبر، لأن لا 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 لا, لا تقاطع، خلاص إلى أن أكمل السؤال. فأومأ بيده إلى الحسين فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وضمه إلى صدره، ثم قال رسول الله: وديعة عندك هذه التربة. فشمها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: ويح ويح كرب وبلاء. قالت وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم سلمة، إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل. فجعلتها أم سلمة في قارورة، ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: إن يوما تتحولين فيه دما ليوم عظيم. هذا في معجم الطبراني جزء 51 صفحة 124، ومصادر كثيرة، ابن عساكر في التاريخ وفي التهذيب وفي ذخائر العقبة بإيجاز وفي مجمع الزوائد وفي المواهب اللدنية والخصائص الكبرى للسيوطي وجوهرة الكلام والروض النظير. هناك رواية أخرى مهمة لأنها على شرط البخاري، رواية أيضا مهمة وينتهي بهذا يعني نقلي من المصدر عن عبد الله بن وهب في مستدرك الصحيحين وطبقات ابن سعد وتاريخ ابن عساكر واللفظ الأول أخبرتني أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله اضطجع ذات ليلة من نوم فاستيقظ وهو حائر ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت به في المرة الأولى ثم اضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء. هذا الحديث على شرط البخاري. وفي يده تربة حمراء يقبلها. قلت ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال أخبرني جبرائيل عليه السلام أن هذا، يشير إلى الحسين سلام الله عليه، يقتل بأرض العراق للحسين. فقلت لجبرائيل أو لجبريل أرني تربة الأرض التي يقتل بها، فهذه تربتها. يعني طلب من جبرائيل أن يأتي له بالتربة، وقد جاء له بتربة، تربة كربلاء، وهذه تربتها. هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، مستدرك الصحيحين جزء الرابع، المعجم الكبير للطبراني، ترجمة الحسين في طبقات ابن سعد، الذهبي سير الأعلام إلى آخره، محب الدين الطبري في ذخائر العقبة، تاريخ ابن كثير، كنز العمال، مصادر كثيرة روت هذا الحديث. هنا
هذه مفارقة عجيبة حقيقة. ألا ترى، المشاهد يرى، الحضور يرون، أننا نأخذ أدلتنا، هذا شيء المفارقة، أننا نثبت بالمواضيع بالمسائل من مذاهب الآخر. وهنا نقطة،
أنا يعني قد أفاجأك بشيء أكبر. إحنا عندنا موسوعة الآن تطبعها الأستان الرضوية باسم منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلي. هذه الموسوعة الكبيرة موجودة، زوار المشهد يقدرون يسألون عن الكتاب ويتابعونه. يثبت فقه أهل البيت بحذافيره من كتب المخالفين، من مصادر أهل الخلاف. نحن ولله الحمد من قوة أهل البيت سلام الله عليهم تستطيع أن تجد جل العقيدة الناصعة الصافية، مع أنها ليست بمصادر عندنا، إحنا عندنا مصادرنا، بس أنا نقلت الحديثين عن المخالفين حتى أقرب وجهات النظر وأدعوهم للتأمل والمعرفة، وأقول لشيعة أهل البيت أن مخالفينا يروون هذه الرواية، فما تقولون أنتم؟ الآن بعد ما أضم هالروايتين أروي لك رواية بطرقنا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أن الإمام الحسين سلام الله عليه لما أراد الخروج إلى العراق جاءت له أم سلمة وقالت له لا تخرج إلى العراق، أما علمت غدرهم وكذا وإنك مقتول. فقال لها الحسين سلام الله عليه يا أمه، طبعا العلاقة بين أم سلمة والحسين جدا قوية، قال لها يا أمه أنا أعلم أني مقتول في أرض كربلاء، وأعلم بموضع قبري، وأعلم بالتربة التي أدفن فيها، أريتك إذا حبيتي أنا أخليك تشوفين يعني. فقالت نعم أحببت، نعم رغبت. فالإمام سلام الله عليه بقوة الإمامة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى أشار إشارة فانخفضت الأرض، فرأت أرض كربلاء والبقعة والتربة التي يقتل عليه الإمام الحسين، وقبض الحسين من تلك التربة وقالها لأم سلمة وقال ضعيها في نفس تلك القارورة التي أعطاك إياها رسول الله. ترى أنا قاعد أتكلم بكلام ثقيل وعظيم، ولو تتأمل في هذه الكلمات تعرف سبب وسر انقلاب التربة وكل شيء، حتى هذه التربة هذه الجديدة اللي الآن. فوضعت التربة في القارورة، فيوم عاشوراء سلام لما قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه كانت ضجة في المدينة، أم سلمة من جهة، أم عباس ابن عباس من جهة، كانت ضجة في المدينة المنورة لمقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الآن هذا الحدث الذي يصدقه، يصدق الإمامة، يصدق النبوة، يعني هذا الحدث يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، آية بحد ذاتها. القارورة هذه والتربة الحسينية اللي تنقلب إلى دم، هناك مجموعة من العلماء في ذهني وفي أذهان كثير من العلماء يمتلكون هذه التربة، وكل تربة لها قصة. يعني مثلا، وبعضهم معاصرين، أنا ما أحب أذكر بعض الأسماء لعلهم ما يحبون يعني أن الناس تعرف عنهم، كان السيد المرعشي النجفي المرجع المعروف كان عنده من التربة كما ينقل، عنده تربة التي تنقلب. كيف؟ شنو خصوصيتها؟ التراب تتفاضل بالقرب والبعد، تتفاضل، وهناك أمور دخيلة، ويعني لا أخفي سر أني أنا أشرت إلى بعضها خلال الكلام. لو يتأمل الإنسان يعرف أن التربة الحسنة كيف تنقلب إلى دم، هناك أسرار، هناك أسرار. أنا لا أقول أن الحادثة طبيعية، السيد المرعشي كان عنده هذه التربة، معروف أصلا منقول أن المرحوم المرجع الكبير الميرزا مهدي الشيرازي اللي هو والد السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليهما كان عنده هذه التربة. وأذكر أنا يعني من كثرة النقل في قم، يعني قبل لا يجي المرحوم السيد محمد رضا الشيرازي، قبل لا يجي إلى الكويت، أنا في قم التقيت به في بيت أحد العلماء في يوم جمعة، أذكره سألته قلت له هذه التربة اللي تنقلب إلى دم وين صارت؟ الآن لا يسألون أما سماحة سيد صادق أو أولاد السيد يسألون عن هذا التفصيل. قلت وين صارت هذه اللي منقول أنها موجودة عندكم؟ قال يقال أنه نثرت على صدره عند دفنه، يعني في وفاته، ويقال أنها موجودة أو ما كان متثبت من يعني وين صارت، ولعله موجودة وهم ما يحبون أن يخبرون عنها. المرحوم الدربندي رحمة الله عليه ينقل، أنا سمعت من أكثر من مصدر أن كان عنده تربة، بل أنا أنقل لك شيء الآن قد تتعجب. هذول المسؤولين الحسينية بعضهم والآن يسمعوني موجودين، كانوا معي. جاءني شاب في ليلة 13 من محرم وكان عنده تربة منقلبة إلى دم هنا في الكويت، والله لا أشك في هذا أصلا، ما عندي شك، وما كنت أنا أحب أصرح، بل هذا شيء معتاد، يعني شيء لا أقول أنه شيء طبيعي عادي، شيء ضخم كبير عظيم، لكنه شيء معتاد، شيء معتاد. أنا رأيت هذه التربة وطلبت منه قبل كم ليلة أن يأتيني بالتربة مرة ثانية، وشفتها بالبيت عندي مرة ثانية زين، وكانت لا تأخذ مكالمة لا لا إلى أن أنا أي الموضوع مهم جدا. فطبعا قصة المتحف، المتحف أنا اليوم حتى تأكدت من معلوماتي، اتصلت عليهم اليوم، اتصلت على هم قطعا يسمعون هذه الكلمات. في شهر صفر الماضي، في شهر صفر الماضي أنا كالعادة أزور زيارة الأربعين وأوفق للقراءة في الحرم الشريف في أيام ما بعد الأربعين، فدعيت إلى زيارة المتحف. فلما وصلت، والزيارة مصورة موجودة على الموقع، لما وصلت إلى التربة وكان مسؤول المتحف موجود سيد علاء، ومسؤول قسم الخطباء أيضا موجود، وكان موجود الباحث والمؤرخ سعيد الزميزم، ومجموعة كنا أكثر من 15، أكثر من 15 إلى 20 واحد كانوا موجودين. فلما وصلنا إلى التربة الحسينية أنا سألتهم عن هذه التربة وشنو تاريخها، فقالوا بأنها هي معروضة من كم سنة، وفيها يعني هي خليط عدة تراب، يعني تهدى للحرم الشريف كتراب أصلية، فأضافوا عليها في ذلك الحين تربة هم ذكروا مصدرها. وقع في نفسي، هذا هو اتصل علي، هو مسؤول المتحف اتصل علي وقال أن أنت قلت، وقع في نفسي قلت لا يشغلكم العزاء يوم عاشوراء عن هذه التربة، هذه التربة تنقلب إلى دم، تنقلب تتحول إلى دم بحكم التجربة وحكم يعني التجربة المتواضعة والخبرة في هذا الشأن. قلت لهم تنقلب إلى دم، لهذا أنا نزلت من منبر الكربلائية شراء، شفت الاتصالات من العراق ومن بعض الأخوة المسؤولين في العتبة كانوا يخبروني بهذا الموضوع أنه ما قلته تحقق، حتى بعض الأخوة يقولون يعني بدأت تنقلب مع ذكر العباس سلام الله عليه في المقتل صلوات الله وسلامه عليه.
أقصد بالتدريج تتحول من اليوم العاشر وتستمر ولا تنتهي تعود إلى حالتها الطبيعية؟
والله غالبا اليوم أنا سألت، هي من كثرة الرواد والسؤال عنها، ظاهرا إدارة الحرم الشريف رفعتها من المتحف زين في يوم 13، وكانت لا تزال حمراء، كانت لا تزال حمراء، وعادة هي تعود من بعد 13 تعود. ما الرسالة في حمرة الدم؟ مرات احنا نقرأ هذا الحدث طبيعي، في اتصال عندنا زين، عطنا حتى انا اختم بعد خلاص راح اختم اللقاء.
طبعا الاسم الاخ من السويد بو علي، نعتذر اعتذار شديد طبعا لأهمية المحور الذي يتناوله سماحة الشيخ، لذلك نعتذر منك ونرحب بك ونعظم الأجر لك أيضا، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، معذرة أبو علي، تفضلوا.
أخ عزيز عبد الله، أعزك واحترمك وأجد لك الله
يحفظك، ونحن كذلك، أنتم مجاهدون في هذه القربة وفي هذا المهجر، تفضل سؤالك.
الله يرحم والديك.
سؤالكم.
سلامي للدكتور.
يا اهلا ومرحبا.
الجمعة المحترمة اللي نعزه ونحبه، نسألكم الدعاء.
الله يا الله ان شاء الله.
سؤال للمسلمين، بس احب الدكتور اذا الله يخليه ان شاء الله يجاوبني عليه. يعني سؤال، شنو سبب المسلمين هيك هكا متمسكين بولاد يزيد لعنة الله عليه، ويبررون ويطول أسباب لقتل الإمام سلام الله عليه وحده؟ هاي السؤال حقيقة يعني محيرني يعني دائما. وكذلك المسلمين هم نفسهم، ليش مثلا يقولوا إحنا نحب آل محمد وما عندنا مشكلة ويا آل محمد، وإحنا نحب الحسين نحب الحسن صلى الله سلامه عليهما، بس مع ذلك نجي على أعدائهم يطرحون على أعدائهم، وما عندنا كنا ما هي مشكلة ويا الأعداء آل محمد، كأنما مثلا يقول تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.
نعم، هل عندك سؤال آخر؟ شكرا جزيلا.
بس أحب يجاوبني نعم. عليه ونسألكم الدعاء.
نعم. أعيد المطلب الأول، يقول لي خلص نخليه إلى قد سوف يجيب عنك سماحة الشيخ إن شاء الله غدا بتفصيل بإذن الله تعالى، حتى نكمل هذا المطلب، لأن في نعم
بما ان احنا الان في اجواء التربه، انا احب يعني ان نختم بالحسين سلام الله عليه، واكيد الاخوه اللي في الحسينيه كلهم متشوفين، يعني صار عندهم حاله، لان التربه وحديث التربه وحديث النبي والقاروره
طبعا عندنا تربه كان معانا ما حتى ما رفعناها عشان يعرفون بعض اللي لم يتعرف على التربه الحسينيه.
صحيح، فإحنا ولله الحمد هذا الاعتقاد جازم بتربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأنا كنت أقول لبعض الأخوة أن الاعتقاد بتربة الحسين، لأن السؤال يقول أن البعض يشكك أو كذا، هو من حقهم أن يشككون في هذه الحادثة أو هذه الحادثة، أما فضل التربة الحسينية وانقلابها إلى دم أو تحولها إلى أحمر أو أي يعني هذه الظاهرة يعني بالفعل هي توفيق رباني. الله سبحانه وتعالى يشرح صدور ناس لقبول هذا الأمر ويحجب أناس عن هذا التوفيق، لأنه هذا من فضل الحسين سلام الله عليه. فضل الحسين، التربة هذه تبعث برسائل أيها الإخوة لنا، تبعث برسائل، ليس الحدث حدث طبيعي. هذا الرسائل الظلامة، ظلامة الحسين سلام الله عليه، اللي التربة تضج وتبكي كما أن السماء بكت. تقول السيدة زينب أتعجبون، هذا نص موجود في خطبة السيدة زينب في الكوفة، تقول أفتعجبون أن مطرت السماء دما؟ السماء كانت تمطر دم، ما رفع حجر إلا وجد تحته دم سنة مقتل الحسين ويوم عاشوراء بالذات. أكو خصوصية، هناك ظلامة، تاريخ الكون كله يتحرك من أجل هذه الظلامة. هناك هذا الحدث يعكس الولاية التكوينية للإمام المعصوم سلام الله عليه، تأثير الإمام المعصوم على التربة التي هو فيها، التربة الطيبة. احنا الآن نتداوى بالتربة، من عظمة التربة الحسينية، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر. الحسين سلام الله عليه تربته، من لم تشفه تربة الحسين يقول الصادق فلا دواء له. اللي ما تشافي تربة الحسين ما له دواء أصلا. من يأخذها، وغدا إن شاء الله من ضمن المحاور راح نتكلم عن كيفية العلاج بالتربة الحسينية وكيف الإنسان يستجيب، لأن لها آداب. ويقول الإمام الصادق من لم يأتي بهذه الآداب لا يمكن له أن يستشفي بتربة الحسين. فتربة الحسين نقدر احنا نتكلم عنها شهر والله، في آلابها وأسرارها وأبعادها، مو موضوع يعني نقدر نستوعبه بساعة أو ساعتين. هي ظلامة، هي ثأر، هي ثأر. هذه تمثل دموع أهل البيت. الإمام الحجة سلام الله عليه يقول لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. الحجة صلوات الله عليه يقول حتى أموت بلوعة المصاب وتأسف. يقولون أحد العلماء رأى الإمام الحجة في الرؤية، قال سيدي ومولاي هذه المصيبة التي خلتك أنت، جعلتك تبكي دما، أهي مصرع الحسين، قطع رأس الحسين، حز الوريدين؟ قال لا، وهي مصيبة لو شهدها الحسين لبكى عليها دما. قال أهل هذه مصيبة العباس سلام الله عليه قمر بني هاشم؟ قال لا، مصيبة لو شهدها العباس لبكى عليها دما. هل مصيبة علي الأكبر؟ قال لو شهدها علي الأكبر لبكى عليها. يقول قلت له إذن ما هو المصاب؟ قال المصيبة التي تجعلني أبكي دم على الحسين من أجلها أبكي لسبي عمتي زينب. دخول زينب وأخوات زينب إلى مجلس يزيد بن معاوية، ها؟ يكفيك وصف واحد، ها؟ وصف ما يقدر الغيور يسمع دون أن يعطي حقه. يقول وقفت زينب بين يدي يزيد بن معاوية وعليها أرذل ثيابها. واس الحسين سلام الله عليه بين يدي يزيد بن معاوية وبين المخصرة، ها؟ بالمخصرة يضرب ثنايا الله الحسين حتى كسر أسنان الحسين صلوات الله عليه. أما زينب سلام الله عليها لما نظرت إلى هذا المنظر صاحت بصوت ضعيف مؤلم يكسر القلب، ومحمداه وحسيناه، ثم أنها أجهشت بالبكاء وتوجهت إلى الرأس الشريف. أنا معاد أوقف بديوان ولا كلمت يا حسين عدوى. أنا ويني، أنا ويني وين الدواوي؟ الدواوين شو اسوي هلي عني بعيدين جاويها بعيدين انا مخدرت عباس وحسين تزدلف سيدتنا زينب في جنح الليل تجالس منه تجالس الرأس الشريف تشكو إليه شجونها آلامها ويلي أودي صير دهري بكم يعود ورد أشيل رأسي بكم ردود ترد جفوف أبو فاضل الذنوب وتتلا يا مردود جروها حلك باب ويلي انا شبيدي لو ان عباس عندي لو ان عباس عندي ما ورموا بالحبل زندي عباس تسمع زينبا يا الله اللهم اني اسالك وادعوك بمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين والتسعه المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله اللهم عجل لمولانا الفرج سهل له المخرج اجعلنا من أنصاره وشيعته المجاهدين بين يديه من أوصاني الدعاء من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضها لهم جميعا يا الله اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين المؤسسون تقبل عملهم بأحسن القبول قبل لا أقرأ الصلوات الفاتحة أذكر ولا بد أن أنت تذكر في بالك يعني موضوع أن ليلة غد إن شاء الله ليلة ختام هذه الندوة ونختمها بذكر الزهراء وبذكر حديث الكساء إن شاء الله فإلى من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة معها الصلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل أعزائي المشاهدين عظم الله لكم الأجر وأيضا الأجر معظم بإذن الله للحضور الكرام ونسأل الله لنا ولكم القبول إلى أن نلتقي قدا بإذن الله في هذا الختام في هذا اللقاء المفتوح معكم نتوجه باسمكم لسماحة الشيخ الدكتور محمد جمعة بالشكر الجزيل وهذا القبول المتفضل معنا في هذا اللقاء المفتوح إن شاء الله نلتقي قدا في مثل هذا الوقت إلى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.